أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنا أنزلناه في ليلة القدر. البحث في المفردة الأولى والمفردة الثانية تقدم، وفي هذه الليلة نبحث في المفردة الثالثة والرابعة، وهي ليلة في ليلة والقدر. في ليلة في ظرفية، والليلة واحد الليل، يراد به الظلام المتعقب للنهار منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر، على ما هو المعروف المشهور شرعا وعرفا. أحيانا يطلق الليل ويمدد في وقته إلى طلوع الشمس، فيقال الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، لكن هذا الاستعمال لا يصار إليه إلا بقرينة. الليل يبدأ من غروب الشمس، أول ظلام يأتي بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فليلة القدر مدتها ووقتها يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. التاء فيها ليلة تفيد الوحدة، وأن ليلة القدر ليلة واحدة مو متعددة، ويؤيده الإضافة إلى القدر، ليلة القدر، هذه الإضافة تفيد التخصيص بالوحدة. السؤال الذي قد يخطر إلى الأذهان، لماذا القدر صار في ليلة وليس في النهار، في الليل دون النهار؟ لهذا السؤال هناك عدة أجوبة. الجواب الأول أن الليل بالنسبة إلى المعنويات أفضل من النهار، النهار للماديات أفضل، والليل للمعنويات أفضل. في الليل النفوس تسكن وتهدأ، والقلوب تستقر، والأبدان تستريح، وتنجو من صخب النهار وضجيج النهار. في النهار الناس يسلكون السبل المختلفة لتحصيل معيشتهم وأرزاقهم وتدبير أمورهم، وأما في الليل فيستريحون. هذه الاستراحة تجعل النفوس آمنة مستقرة، والأبدان مستريحة. إذا استراحت الأبدان واستقرت النفوس، استعدادها للتوجه المعنوي وتلقي الفيوضات المعنوية يكون أكثر. ولذا نلاحظ في سيرة العلماء الشعراء الأدباء يستثمرون الليل والإبداعات التي تحصل لديهم في الليل أكثر مما يحصل لديهم في النهار، بل حتى الساسع والقادة في الليل تخطيطهم وفي النهار تنفيذهم، لأن النفوس في الليل تكون أهدأ. الباري عز وجل في آيات كثيرة أشار إلى هذه الحقيقة، وأن الذي يريد أن يكتسب المقامات المعنوية في عباداته، في أذكاره، في استغفاره، في تقربه، عليه أن يستثمر الليل. لاحظوا هذه الآيات الشريفة، يقول عز وجل، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومنه عموم الناس يشملون بهذا الخطاب، يقول عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل مو النهار، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لاحظوا، بعد قيام الليل وترتيل القرآن سنلقي إليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. إذن هذه الآية المباركة تقسم عمل الإنسان حتى إذا كان مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، إمام أهل المعنى، إمام أهل المعرفة. الليل يقوم للعبادة، والنهار يسبح فيه، إن لك في النهار سبحا، يعني خوض لأجل المعيشة. السابح حينما يسبح في الماء يمضي سريعا إلى مكانه، إلى مقصده، لأن البطء في السباحة يؤدي إلى الغرق، وربما يتعب في وسط الطريق وينقطع نفسه فيموت. الآية تقول سبحا طويلا، إذن الإنسان في نهاره يجب أن يعمل لرزقه مثل السابح في الماء، يكد ويجد ويتعب لأجل رزقه. لك في النهار سبحا، هذا السبح طويل لأن كل يوم الإنسان يحتاجه، وسباحة النهار سباحة طويلة، ولكن الليل قم الليل إلا قليلا. زين، في الليل أكو عمل لازم يسويه في قيامه، وهو ترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. بعد القيام في الليل، اللي القيام يراد به إحياء الليل بالعبادة، ليس بذكر، بصلاة، بدعاء، ومن ضمن الأمور ترتيل القرآن في الليل، وهذا له آثار كبيرة جدا في المعنويات. ترتيل القرآن ليلا، بس الترتيل مو معناته أن الإنسان يقرأ بصوت عالي يزعج أهله أو يزعج أولاده، يسمع نفسه في تلاوة القرآن. هذا إلى فيوضات وإلى آثار كبيرة جدا على الإنسان بدلالة هذه الآية المباركة، رتل القرآن ترتيلا، يعني مو بس تقرأ القرآن بعينك أو تقرأ القرآن أطراف شفايفك أو تقرأ القرآن بقلبك، اقرأ القرآن بحيث تسمعه. ترتيل هم ضبط حروف الآيات، ضبط الكلمات بشكل اللي تكون القراءة مسموعة وجيدة. زين، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل. والآية ما قالت رتل القرآن، رتله ترتيلا، مبالغة في الترتيل، استمر على هذه الظاهرة، على هذه القضية. بعدين يشير إلى صلاة الليل، إن ناشئة الليل أشد وطئا. على منه أشد وطئا؟ على النفس، على القلب، وأقوى مقيلا، قول قويم ينتهي بمصيرك إلى أفضل العواقب، إلى أفضل النتائج. ربما بعض الناس يستصعب صلاة الليل، يقول أخاف أنام الليل، أجلس الليل، أصلي الليل، ما ألحق على رزقي، عندي أعمال. الروايات الشريفة تقول من موارد ضمان رزق الإنسان في النهار صلاة الليل، الذي يصلي صلاة الليل رزقه في اليوم يكون مضمونا. زين، وهذه الآيات المباركة تدلل على أهمية الليل، وأن المعنويات والفيوضات الربانية تكون في الليل. ففي المجموع تدل هذه الآيات على أربع أمور مهمة. الأمر الأول أن القيام بالليل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله مأمور به. قيام الليل على رسول الله واجب، وهذه قضية من مختصاته صلى الله عليه وآله، يجب عليه صلاة الليل، عليه واجبة، وقيام الليل عليه واجب. أما بالنسبة إلى أمته أكو تخفيف، أكو تسهيل، وهو الاستحباب. الأمر الثاني أن لقراءة القرآن ترتيلا في الليل آثار في التعبد والتهجد، حتى بالنسبة لأهل الفضل، لأهل العلم، أفضل الإبداعات العلمية تكون في السحر بعد تلاوة القرآن، أفضل الإبداعات العلمية، النكات الفكرية، المطالب اللي تهم كل عالم، تهم كل باحث، كل صاحب فكر، في السحر بعد تلاوة القرآن. الأمر الثالث أن الإفاضات الربانية في الليل ثقيلة، ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شنو هو هذا القول الثقيل؟ المشهور يقولون معاني القرآن ومضامين القرآن قول ثقيل، وهذا قول لا بأس به، ولكن في المعاني والمضامين القرآنية أكو معاني يمكن لكل أحد أن يدرك هذه المعاني، لأن القرآن بيان للناس وحجة لعموم الناس. وهناك معاني ثقيلة لا يدركها إلا أصحاب القلوب النيرة. هذه المعاني الإنسان باليد يحصلها، بس كود عد قلب مستعد إليها. هناك قول آخر ذهب إليه بعض المفسرين، قال القول الثقيل هو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فرض الولاية وإيجاب بيان ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله جاء بعد أمره بقيام الليل وتلاوة القرآن. وواضح أن هذه الولاية ثقيلة جدا، ثقيلة على صنفين من الناس، على الكفار والمنافقين والمخالفين ثقلها واضح، أهل الخلاف والعناد لا يتحملون الولاية، وثقلها على المؤمنين من ضعاف الإيمان أو ضعاف العقول والقلوب. بعض مقامات الولاية لا يتحملها حتى المؤمن، فلذلك وصفت بأنها ثقيلة. الأمر الرابع، أن أثر صلاة الليل وما يتلى فيها من آيات ومن سور أثر على القلوب والنفوس، اللي يريدون ينورون قلوبهم، يزكون أرواحهم ونفوسهم. لا يمكن أن يكون بالليل قاضي كل بالنوم، أو قاضي بوسائل التواصل والحكي اللي يودي ويجيب وما معلوم وين يودي، أو يشغله بالتسمر على أجهزة التلفاز وأمثال ذلك، أو السهرات التي تضره ولا تنفعه. اللي يريد يحصل المعارف، اللي يريد يحصل المقامات، الليل لازم يقضيه مع ربه، مع الله عز وجل حتى ينال هذا المقام. إذن يتحصل من هذا أن لليل الأثر البالغ في النفوس وفي القلوب، ويوفر الاستعدادات الروحية لتلقي الفيوضات الإلهية، خاصة إذا جعل العبادات فيها قيام وفيها ترتيل للقرآن. عجيبة هذه آيات المزمل، عجيبة. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أقرب من خلق وأشرف من خلق، الله عز وجل يعطي منهج للعبادة والتقرب، فكيف بغيره؟ من هنا نلاحظ بأن أكثر التعليمات والأدعية والعبادات والزيارات والمناجات ناظرة إلى الليل مو إلى النهار. ليلة الجمعة شقد بيها أدعية وشقد بيها أعمال، ليلة عرفة، ليلة العيد، ليلة الخامس عشر من شعبان، ليلة نصف رجب، ومنها ليالي القدر. حتى الزيارات الواردة بشأن سيد الشهداء عليه السلام وهي كثيرة في الغالب ناظرة إلى الليل. حتى الأنبياء والأولياء نلاحظ بأنهم كانوا يعطون إلى الليل أهمية قصوى. الباري عز وجل في قضية موسى مثلا، حينما أمره الباري عز وجل أن يذهب إلى المناجات إلى الطور يناجيه، اشقد بقى موسى هناك؟ بقى 30 ليلة، ثم أتممت بعشر. هاي 40 كانت أيام كاملة، 40 يوم كامل بنهارها وليلها، ولكن الباري عز وجل حينما حكى عنها قال وواعدنا موسى 30 ليلة مو يوم وأتممناها بعشر، مع أن موسى أيضا في النهار كان في الطور وفي المناجات، إلا أن القرآن الكريم أصلا ما أشار إلى النهار، ذكر الليل فقط. إما لأن موسى عليه السلام كان في النهار له سبح لمؤونته ولرزقه، والليل لله عز وجل، النهار له والليل لربه. الله عز وجل إذا ذكر شيئا ما كان له يذكره، أما ما كان لغيره لا يذكره، أو لبيان أهمية الليل في العبادات وفي المناجات، وهذا هو الذي يؤكده الواقع. إذن ليلة القدر يتضح أهميتها أنها في الليل دون النهار. لماذا؟ حتى الناس في نفوسهم، في قلوبهم، في أرواحهم يكونون مستريحين من تعب النهار ومن سبح النهار، نفوسهم هادئة مستقرة، يتوجهون إلى ربهم بالعبادة وبالذكر وبالقيام، لأن الليل من هذه الجهة له الأهمية القصوى. الجواب الثاني أن الليل بهدوئه وسكينته وركون الناس فيه إلى النوم، خلودهم إلى النوم إلى الراحة، الأعمال في الليل تكون أبعد عن عيون الناس ورقابتهم. من أصعب المشكلات اللي يعانوها أهل المعنويات رقابة الناس لهم، والشيطان يستغل هذه القضايا ويسرب الوسوسة في نفوسهم، يدخل العجب، يدخل الغرور، يدخل السمعة، حتى يثبطهم وينزلهم من مقاماتهم. العبادات في السر، العبادات المستحبة أفضل منها في العلن، بس الواجبات العلن فيها أفضل، صلاة واجبة العلن فيها أفضل، الصوم الواجب العلن فيه أفضل، أما الصلاة المستحبة السر فيها أفضل، الصيام المستحب السر فيه أفضل، لأن الواجب واجب على الكل، أما السر عبادة خاصة بين العبد وبين ربه، كل ما تكتم الإنسان له أفضل في عباداته المستحبة. حتى الصدقة، الصدقة الواجبة خمس زكاة مثلا يستحب الإعلان فيها حتى يصير تشويق للمؤمنين هم أيضا يقتدون، أما الصدقات المستحبة يستحب فيها السر، لأن الإعلان في المستحبات يخلي الإنسان تحت أنظار الناس، أنظار الناس تدخله السمعة والعجب والغرور، والشيطان هم يجي يستغل هذه. فلذا ليلة القدر اللي هي من أعظم الليالي تكون في الليل مو في النهار. لاحظون الجواب الأول ناظر إلى إيجاد المقتضيات في العبادة، الجواب الثاني ناظر إلى إزالة الموانع والمؤثرات السلبية. ولذا بعضهم قال الليل مأخوذ من الجنة. فهذا قول مو في مقام تحليل احنا وتصديق او عدم تصديق. ليش؟ قال لان الليل محل استراحة، والجنة شنو هي؟ هي محل الاستراحة. الاستراحة من هم الدنيا ومن غمها ومن ابتلاءاتها، بعكس النهار. النهار مأخوذ من النار والحركة والصخب الشديد الموجود فيه. لذا أكثر الكرامات والنفحات الإلهية تكون ليلية لا تكون نهارية. الوجه الثالث أن في الليل حفظ الأسرار وحفظ الخواص. هذه قضية بالنسبة لأهل المعنى جدا هامة، بالنسبة لبعضهم تكلفهم أرواحهم. إذا انكشفت أسرارهم دعوا الله أن يقبض أرواحهم. عند أهل المعنى هاي القضية في غاية الأهمية، لأن يريد كل يكون لله، كله. هذا اللي يريد يكون كل لله لازم الناس ما يعرفون أسراره وعلاقته بربه تبارك وتعالى. يعني إذا الناس عرفوا دخل الشرك الخفي، صار لغيره. وأكو شواهد في التاريخ كثيرة لأناس من العباد ومن أهل المعرفة حينما انكشف سرهم دعوا الله بقبض أرواحهم، والله عز وجل يستجيب دعاءهم، لأن يريد يعطيهم أفضل ما يتمنون، أفضل ما يحبون. إذن الآية المباركة تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. في ليلة لأهمية الليلة ولأهمية الليل في المقامات المعنوية. المفردة الأخرى القدر. شنو معنات القدر؟ القدر مقدار الشيء وكنهه. يقولون قدر، ومنه التقدير. إذا المهندس مثلا من باب تقريب غير المحسوس بالمحسوس، المهندس إذا يريد يبني لبناية أولا يقدر المساحة، يحدد المساحة، أبعاد هشقد، أضلاع هشقد، ثم يشوف الحاجة شنو، حاجة إلى بيت، الحاجة إلى محل، حاجة إلى مستشفى، إلى مدرسة، على حسب الحاجة، وعلى مقدار الحاجة يضع القياسات. هاي القياسات يسموها تقدير. في عالم التكوين الله عز وجل في ليلة القدر يقدر المقدرات الإلهية على العباد. هذه التقديرات كل على حسب حاجته، هذا قسم، وقسم على قدر طلبه ودعائه. إذا الإنسان طلب فقط مقدار الحاجة ربما تقدر له مقدار حاجته، أما إذا طلب من ربه المزيد يعطى أكثر من الحاجة، خيره يصير عام كثير. فسميت بليلة القدر لأنها ليلة التقدير، الله عز وجل يقدر فيها حوادث العام من سنة إلى سنة، من ليلة إلى ليلة. في اللغة وفي العرف القدر يطلق على ثلاث معاني. المعنى الأول المقام والمنزلة. يقولون فلان عالي القدر، قدره أعطاه تقدير، أعطاه مكانة. ومنه قوله عز وجل ما قدر الله حق قدره، أي المكانة اللائقة المناسبة ما قدروها. المعنى الثاني من الضيق، ومنه قوله عز وجل ومن قدر عليه رزقه، يعني ضاقه به الرزق. المعنى الثالث الحكم والقضاء، ومنه قوله عز وجل نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني حكمنا وقضينا بوجود الموت. هذه هي أبرز معاني القدر. وجميع هذه المعاني تنطبق على معنى ليلة القدر، جميع هذه المعاني. أما المعنى الأول فلأنها ليلة ذات مقدار وقدر ومنزلة عند الله وعند الناس، والمؤمن في هذه الليلة مكانته وشرفه عند ربه أعلى، فلذا عبادته هم تكون أفضل، دعاؤه هم يكون أحسن، استغفاره توبته في أفضل الحالات. الإنسان المؤمن أفضل حالاته يكون في ليلة القدر، لأن الله قدرها وجعل لأهلها مقدارا ومكانا ومنزلا، وهي في نفس الوقت ليلة الضيق. ضيق على منه؟ ضيق بالنسبة للمؤمنين تضيق بنزول الملائكة من الملأ الأعلى إلى الأسفل. الأرض في ليلة القدر تضج بحضور الملائكة، ولكن الأبصار لا ترى، كما أن الهواء الآن مالئ الفضاء كله ولكنه لا يرى. الملائكة في ليلة القدر تملأ الأرض نزولا، ليلة تنفتح فيها مخازن الباري عز وجل، وتتصل السماء بالأرض، وتنزل على ولي الله الأعظم هذه الملائكة صلوات الله عليه. فتضيق بالنسبة للمؤمنين، الملائكة تضيق، بالنسبة لغير المؤمنين تضيق عليهم مقدراتهم، لأن التقديرات الإلهية في هذه الليلة تكون، والتقدير الأفضل لمن يتقرب إلى الله ويدعو. الشيطان في هذه الليلة في أشد حالاته وأشد ضيقه في هذه الليلة، يغلل الشيطان في هذه الليلة. وفي نفس الوقت هي ليلة الحكم والإمضاء، ما يقدره الباري عز وجل للعباد من أرزاق، من أعمار، من أولاد، من مراتب علمية، من مناصب إدارية، من أمراض، من علاجات، كل ما يتعلق بحياة الناس الباري عز وجل يقدرها، ثم يرسلها بواسطة الملائكة إلى وليه الأعظم حجته في الأرض لكي يمضيها. هذا الإمضاء التحديث عنه إن شاء الله بعدين في إحدى الليالي نتكلم. فهو الذي يمضي، وله أن يتشفع ويغير المقدرات الإلهية. الأمر موكول إليه، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. يعزز هذه القضية الروايات الشريفة. من هذه الروايات رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أتدري ما معنى ليلة القدر؟ هذا سؤال العارف حتى إحنا نعرف. فقال: لا يا رسول الله. هذا هم الجواب حتى توصل إن المعلومة. إذا كان أمير المؤمنين يقول نعم أدري، ما كان أكو مبرر بعد أن يقول النبي المعنى. يقول لا حتى شي يصير المعنى يصل إلينا. هسه هذا هم بفلسفة فقهية وبفلسفة نفسية هسه نمر عليها. فقلت: لا يا رسول الله. فقال: إن الله قدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكان مما قدر فيه عز وجل ولايتك وولاية الأئمة من ولدك إلى يوم. إذن بهذا المعنى ليلة القدر، ليلة التقدير، التقدير شنو أعظم ما قدر فيها؟ أعظم نعمة إلهية قدرت في أعظم ليلة في أعظم شهر هي ولاية أمير المؤمنين، هي النعيم المقيم في الدنيا وفي الآخرة. الرواية الثانية رواية المفضل قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ذكر هذه الآية. قال: ما أبين فضلها على السور. المفضل يقول: قلت: وأي شيء فضل؟ إنا أنزلناه فضلها باين على كل السور، شنو فضلها؟ قال: نزلت ولاية أمير المؤمنين فيها. قلت: في ليلة القدر التي نرتجيها في شهر رمضان. المفضل إنسان عالم ما يفوت القضية من دون استثمار حتى يأكد الموضوع. قال: ليلة القدر اللي نرتجيها في ليلة في شهر رمضان، لو أكو ليلة قدر أخرى مثلا. قال: نعم، هي ليلة قدرت فيها السماوات والأرض، اللي هذا في إشارة إلى أن خلق السماوات والأرض هم كان شوكت في ليلة القدر. وقدرت فيها ولاية أمير المؤمنين. من هذا يتضح أن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، شو وقت أنزل؟ في ليلة القدر، في شهر رمضان، في ليلة القدر أنزل في ذي الحجة بعد شهر رمضان بشهرين وأكثر شوية، أمر بالإعلان بالتبليغ، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. الرواية الأخرى عن أبي جعفر الثاني الإمام الجواد صلوات الله، قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن عباس: إن ليلة القدر في كل سنة مو فقط في زمان رسول الله كانت ثم راحت، في كل سنة. وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، يعني حوادث السنة، شؤون السنة. ولذلك الأمر أمر السنة ولاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هذا الأمر أمر السنة له ولاة، فمن هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صلب أئمة محدثون. إذن أفضل الأعمال في هذه الليلة وفي ليالي القدر شنو هو؟ معرفة ولي الله، التقرب من ولي الله، هذا هو التشبه بأخلاقه وبسيرته وسننه. محدثون لأن الملائكة تنزل عليهم وتحدثهم وتخبرهم بما قدر الله عز وجل للعباد في السنة. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وآله أوجب على الناس معرفة هذه الحقيقة، واجب على الناس معرفة هذه الحقيقة. الرواية رواها الكليني رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأصحابه، رواية مو موجهة إلى مخاطب واحد، إلى أصحابه اللي يتبين أن اللسان لسان عموم ما مختص ببعض الناس دون بعض. شنو قال لأصحابه؟ قال: آمنوا بليلة القدر. آمنوا أمر. شنو هو اللي يجب أن يؤمنوا به؟ آمنوا بليلة القدر، إنها تكون لعلي بن أبي طالب ولولده الأحد عشر من بعده. هذا تكليفها، تكليف. إذن هاي العقيدة مثل ما الإنسان المؤمن يجب أن يعتقد بليلة القدر، لأن الاعتقاد بها تصديق للقرآن. الاعتقاد بأن هذه الليلة لأمير المؤمنين ولأولاده الأئمة الطاهرين عليهم السلام تصديق لرسول الله. في رواية أخرى أيضا عن الإمام الجواد عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، هاي الرواية حقيقة تحتاج إلى انتباه وتفتح بعض الأبواب والأسرار. هاي الرواية قال أبو عبد الله عليه السلام: كان علي بن الحسين سلام الله عليه يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله، أنزل القرآن في ليلة القدر، إلى أن قال: ثم قال الله تعالى في بعض كتابه، يعني في آيات أخرى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما قال أنزلناه في ليلة القدر، قال هذه الآية. بشنو اتقوا فتنة؟ في إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن سورة إنا أنزلناه محك للناس، يختبرون فيها، يفتتون، الله عز وجل يفتنهم ويختبرهم بها. وقال في بعض كتابه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لاحظون، إنا أنزلناه ثم اتقوا فتنة ثم هاي الآية، كلهن الإمام زين العابدين عليه السلام يذكرهن في سياق واحد، في رواية واحدة، ثم بدأ يفسر المعنى. يقول في الآية الأولى إن محمدا صلوات الله عليه حينما يموت يقول أهل الخلاف لأمر الله: مضت ليلة القدر. ليلة خاصة برسول الله، إذا رحل رسول الله عن الدنيا ليلة القدر هم راحت. بل رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بلا رسول الله عفوا. ثم يقول الإمام: وهذه فتنة أصابتهم خاصة. إذن دعوى أن ليلة القدر غير مستمرة فتنة، فتنة. وبها ارتدوا على أعقابهم، لأن أنكروا هذه الليلة، أو الخصوصية لليلة لو الخصوصية لأعظم نعمة في هذه، الخصوصية للولاية اللي هي أعظم نعمة في هذه. فحينما أنكروا ليلة القدر أنكروا ما فيها، فلذلك تصير فتنة تصيبهم، ولذلك ارتدوا على أعقابهم. هذا ارتداد عمل، مو ارتداد قول، ارتداد في العمل. لأنهم، الإمام زين العابدين عليه السلام يعلل المسألة، لأنهم إن قالوا لم تذهب ليلة القدر باقية بعد رسول الله، فلا بد أن يكون لله فيها أمر. أكو شخص تنزل عليه ليلة القدر، من هو هذا الشخص؟ وإذا أقروا بالأمر، قالوا أكو، لم يكن له من صاحب بد، يعني لا بد إلها صاحب، فحينئذ يسألون من هو الصاحب. ليسوا هم باتفاقهم، فلم يبق إلا أمير المؤمنين وأولاده الطاهرون عليهم، فينكرون الأصل حتى توابع الأصل ما تترد. وهذا فرد فتنة عجيبة أصيبوا بها حقيقة، مو فقط في ليلة القدر. آيات الولاية والإمامة في أمير المؤمنين ليش أولوها بالتأويلات الخاطئة لا يوافق عليها لغة ولا شرع؟ إنكار ولاية المهدي صلوات الله عليه، ولادة المهدي صلوات الله، ليش أنكروها مع أن ولادة المهدي قضية ظاهرة جلية محسوسة معروفة؟ بس لو أقروا بولادة المهدي وجب الإقرار بإمامته، الإقرار بإمامته يغير النهج اللي هم عليه. ينكرون الأصل حتى ينكرون شنو؟ التوابع. ومنها هم هذه القضية. شوفوا الشيطان حينما يستولي على ابن آدم ويسوي معاند ومكابر، الوين يقود؟ الوين يودي؟ تصير الحقائق الجلية الواضحة يقوم ينكرها. ولذا الروايات الشريفة تؤكد في أن ليلة القدر باقية. لاحظوا هذه الرواية أقولها وأنهي الكلام. رواية داود بن فرقد قال حدثني يعقوب قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام. فقال أبو عبد الله عليه السلام لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. إذن بالملازمة شنو نفهم؟ أن القرآن باق فليلة القدر هم باقي. فيتحصل إذن من كل ما ذكرناه أن ليلة القدر هي ليلة التقدير الإلهي للعباد، وأعظم المقدرات في هذه الليلة هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فهل يمكن القول بأن جرح الإمام وشهادة الإمام في ليالي القدر من قبيل المصادفات؟ ليلة تقدير ولايته هي ليلة جرحه وشهادته، كما أن ولادته لم تكن من محاسن الصدف وإنما من المقدرات الإلهية، وفي ذلك حجة إلهية دامغة على كل الخلق. وهو شاهد أيضا على مظلوميته صلوات الله عليه. يبقى سؤالان هامان. السؤال الأول، إذا كانت ليلة القدر مقدرة معينة، لماذا أخفاها الله عز وجل وأخفاها الأئمة عليهم السلام؟ مخفية ليلة القدر، ندري في العشر الأواخر من شهر رمضان، وحتى الروايات تقول ليلة 19 وليلة 21 أو ليلة 3، لماذا هذا الإخفاء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا صارت في شهر رمضان دون غيره من أيام السنة ومن شهور السنة؟ هذان سؤالان هامان إن شاء الله في اللطائف نتحدث عنهما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.